نقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما وعدناكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أننا سنبتدئ بدرس الفقه ابتداء من اليوم. والدرس الذي مضى كان مقدمة في آداب طلب العلم، واستخلصنا بعض هذه الآداب من قصة العبدين الصالحين عليهما السلام، العبد الصالح نبي الله موسى، والعبد الصالح الخضر الذي اختلف فيه العلماء بين نبوته وعدمها، والصواب انه نبي مرسل ايضا عليهما الصلاة والسلام. واخترنا مادة الفقه لاحتياج الناس لهذه المادة، فانه لا يمكن للعبد أن يعرف ربه المعرفة الشرعية إلا إذا فقه وتبصر. ولذلك في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل ذلك على أن من علامات حب الله للعبد ومن علامات إرادة الله الخير للعبد أن يفقهه في الدين، أن يجعله على بصيرة وعلى فقه في دين الله عز وجل. واخترنا كتابا من كتب علمائنا، هذا الكتاب يسمى الضرر البغية، جمع فيه مؤلفه جميع أبواب الفقه الرئيسية، ابتداء من كتاب الطهارة المياه إلى نهاية أبواب الفقه. ففي أبواب الفقه تمر على العبادات بأنواعها، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم تمر على العبادات التي تتعلق بغير المسلمين، على سبيل المثال كمرورك في باب الجهاد، ثم تمر على أبواب فيما بين المسلمين وهي المعاملات وأحكام البيوع وأحكام الربا إلى غير ذلك من الأبواب. وهذا لا شك سيأخذ زمنا، ولكن الله ييسر لنا ولكم بصدق النية وحسن الاتباع. واخترنا هذا الكتاب وهو المسمى الضرر البهية في المسائل الفقهية لعالم لا هو قديم ولا هو معاصر، بل هو قريب منا، ولكنه كان على ما كان عليه الأئمة من اتباع الحديث. هذا الإمام هو الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد لا يعرفه كثير من الناس، لكنه معروف عند المتخصصين من طلبة العلم ومن العلماء
أنه من كبار علماء زمانه رحمه الله تعالى. وهذا الرجل نشأ في بلاد اليمن، وهو الإمام محمد بن علي بن محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن محمد الشوكان. وتقصدت من اختيار هذا الكتاب ان هذا العالم كان عالما سلفيا، ونقصد سلفيا نقصد اي كان متبعا للسلف في ابواب العقائد وفي ابواب الفقه، وجمع بين الحديث والفقه، فكان فقيها محدثا، فاعتمد في تقرير الفقه على الاحاديث الصحيحة لانه كان محدثا، مع الملاحظة انه يعتريه بعض التساهل في تصحيح الاحاديث وتضعيفها، هذا يعتريه احيانا، وهذا يعلم من كتبه كليل الأوطار. لكن في الجملة كان الرجل فقيها بل إماما من أئمة الفقه، وكان محدثا من المحدثين الصالحين الذين كانوا يعملون باتباع الحديث الصحيح. لذلك جاء كتابه في غاية الدقة وفي غاية الخيرية، وإن كان الله أبى أن يتم كتابا إلا كتابه. إن إنسان في الدنيا يؤلف كتابا لا بد أن تجد فيه شيئا إلا كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا بد. ولد هذا المؤلف سنة 1173 هجريا، ومات سنة 1250 هجريا، يعني بيننا وبين الآن كم سنة تقريبا هجري؟ 1250، ونحن الآن هجري كم؟ 1425، يبقى كم مضى عليه؟ قرابة 175 سنة. مات مؤلفنا رحمه الله من قرابة 175 سنة. وهذا الرجل حياته مدرسة. لماذا؟ هذا الرجل كان من عبر الزمان، فقد كانت اليمن في زمانه على مذهب الشيعة وعلى مذهب فرقة من فرق الشيعة تسمى بالزيدية. الشيعة لهم عقائد ولهم أصول تخالف أصول أهل السنة. فكان صاحبنا هذا من أولئك الذين ينتمون إلى أهل البدع، فقد كان رحمه الله زيديا منتسبا الى فرقة الزيدية التي هي احدى فرق الشيعة. الشيعة الان مركزهم في ايران، مركزهم في ايران، ومن اصولهم من اصول الشيعة من اصولهم القول بتحريف القرآن، كما نص على ذلك الكليني في كتابه الكافي. المهم نحن لا نريد ان نسرح بكم بعيدا، وهؤلاء يعتقدون عقائد باطلة. فقد ذكر الخميني في كتابه الحكومة الاسلامية صفحة 54 تقريبا في بعض الطبعات، قال ان من ضروريات مذهبنا مذهب الشيعة إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا وولاة أمورنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا نص عليه الخناني لعنه الله وقد مات. لكننا نذكر اهل الضلال ليحذر الناس منه. وكتب متمرس الان في بلاد كثيرة. المقصود كان صاحبنا هذا محمد المشهور بالشوكاني من بلدة هجرة شوكان قرية من قرى اليمن. وكان رحمه الله زيديا ينتسب الى هؤلاء الشيعة الزيدية. وكان المذهب الزيدي هو المفروض على تلك البلاد في ذات الزمان. اما الان والحمد لله فقد استقرت السنة في بلاد اليمن، وهناك بعض الشيعة من الزيدية، وهؤلاء الزيدية لهم اعتقادات من اعتقاداتهم انهم يفضلون علي بن ابي طالب على ابي بكر وعمر، بخلاف قول اهل السنة والجماعة. فقد اخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. لكن الزيدية لا يقولون بهذا، بل يقولون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من الشيخين. وأما شيعة إيران فهم يلعنون الشيخين، يلعنون أبا بكر وعمر، ويقولون في إذاعاتهم في إذاعة طهران لهم دعاء اسمه دعاء صنامي قريش. شيعة إيران الآن بدأوا ينزلون إلى الأزهر، وبدأوا لهم بيوت في نواحي الأزهر، يريدون أن يدخلوا فكرهم نفسه، لكنهم ما يفلحون إن شاء الله. المهم أن هؤلاء الشيعة الذين هم في إيران، هؤلاء يلعنون أبا بكر وعمر في دعاء يسمى صنامي قريش. إيش يقول الدعاء؟ اللهم لعن صنامي قريش أبا بكر وعمر لعنة الله عليهم. هذا اعتقادك. فكان صاحبنا زيديا درس الفقه، وكان أبوه فقيها، وتعلم الفقه على يد أبيه، وحبب إليه الحديث، حبب الله إلى قلبه السنة والحديث، فبدأ يدرس الحديث. فلما درس الحديث وعلم صحيحه من ضعيفه، رأى أن الذي نشأ عليه مع الزيدية غلط، فبدأ في أول شبابه ينتقل إلى عقيدة أهل السنة عقيدة وفقها، وبدأ يتعلم، فبدأ يدرس ويدرس قبل أن يكمل العشرين سنة. يعني جلس للتدريس والفتوى ولم يتم العشرين. الشيخ أمين كل من أم فلان كان فقيه وعمره عشرين يقعد إيه زعلان، واحنا ضيعنا أعمارنا. يا أخي ما تيأس، لا تيأس، قد يعطيك الله في سنة ما أعطاه لغيرك في سنين بصدق النية والجلد. فصاحبنا هذا بدأ يجلس للتدريس قبل أن يصل عشرين سنة، وكان شابا عابدا زاهدا ينهى عن شباب سنه، يعني لم يكن يختلط مع الشباب الذين هم من أقرانهم، كما هي طبيعة أي شاب أن تجد مخالط الشباب من أقرانه، حتى عرف بذلك بين الناس، عرف في بلده وفي منطقته أن هذا الشاب يعني غريب الأطوار، لا يخالط أحدا من الناس، إنما هو بين العلم والدراسة والتدريس. وكان يأتي بالكتاب فيدرس الكتاب على بعض علماء اليمن، فإذا انتهى أخذ نفس الكتاب ودرسه على شيخ آخر، وأخذ نفس الكتاب ودرسه على شيخ ثالث، يعني يدرس الكتاب الواحد يدرسه على عدة علماء. وكان يقول: آخذ من كل عالم ما ليس عند صاحبه، يعني ده يديني زيادة مش موجودة عند ده وده يديني زيادة مش موجودة عند ده. وكان قوي الحافظة شديد بالغ الحجة حتى أنه صار يناظر أهل البدع من الزيدية ومن غيرهم فلا يجدون جوابا، يتمسك بالحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري روى مسلم. وكان القضاة في ذاك الزمان على المذهب الزيدي، وبدأ نجم صاحبنا الشوكاني يلمع في بلاد اليمن، فأول ما بدأ في دعوته الدعوة إلى التوحيد وإلى إزالة الأبرشة، وكان في الأبرشة والطواف بالقبور منتشرا في ذاك الزمان في بلاد الحجاز وبلاد اليمن. فبدأ الشوكاني رحمه الله يضاد هذه الظاهرة، وكان الناس في زمنه يتبعون مذهب الزيدية وينتسبون كذبا وزورا إلى زيد ابن علي ابن حسين ابن علي، زيد ابن علي اللي هو زين العابدين، زيد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب. فهؤلاء المبتدعة من الزيدية ينتسبون كذبا وزورا إلى علي إلى زيد فيسمون بالزيدية. أما زيد فكان رجلا صالحا صاحب سنة ثقة، كما أن هؤلاء الشيعة ينتسبون إلى علي بن أبي طالب وهو بريء منه. وكما جرت عادة الله في خلقه أن يبدأ الصراع بين الحق والباطل، فأول ما بدأ يعلن اتباع السنة وأنه لا يجوز التقليد أقاموا عليه الدنيا وقالوا الرجل يطعن في أهل البيت، يعني هو مش عجب مش عجب مش عجب مذهب الزيدية، يبقى هو مش عجب زيد، زيد ده مين؟ حفيد علي بن أبي طالب، يبقى أنت مش عجبك مين؟ أهل البيت، يبقى أنت تطعن في أهل البيت. وبدأوا يشهرون به عند عامة الناس حتى انقلب عليه الأمراء حكام البلاد وقضاتها انقلبوا على الرجل مما نسب إليه مما لم يقل. فاضطر الإمام الشوكاني ليبين السنة أن يبدأ في تأليف الكتب، فبدأ يؤلف الكتب على الحديث والسنة، وأعلن أنه لا ينتمي إلى مذهب بل يأخذ ما صح من الحديث وإن خالف فلانا وعلانا. فدعا إلى أنه لا يجوز تقليد إمام بعينه، فقالوا أنت تطعن في زيد بن علي، فقال أنا لا أطعن في زيد لكني أقول كل الناس يؤخذ ويرد عليه. فألف كتابا وأسمى كتابه رحمه الله القول المفيد في حكم الاجتهاد والتقليد. أبان في هذا الكتاب رحمه الله أنه لا يجوز أن نلزم الأمة بقول أحد من الناس، وكان ينصح أن يذهب إلى الأمراء ليؤلف قلوبهم، فكان الشوكاني يأبى ذلك حتى عرف أنه لم يقف بباب أمير ولا قاضي. وكان من عادة العلماء في ذاك الزمان أنهم يكونون في أبواب الأمراء والقضاة، وكان الشوكاني رحمه الله في معزل عن ذلك حتى اشتهر بأنه لا يأتي أبواب السلاطين ولا يتودد إلى الأمراء، وكان يحتج بالإمام أحمد وكان يقول إلا أحمد نال الإمامة لما نهى عن أبواب السلاطين. فكان متأثرا جدا بالإمام أحمد بن حنبل، حتى بلغ 30 من عمره فألف كتبا كثيرة، من أفضلها كتابا يسمى نيل الأوطار. فانتشر الكتاب وظهر الكذب الذي ينسب للشوكاني، ينسبون إليه أمورا لا يقولها، ظهر هذا لما ألف كتبه رحمه الله. واشتهر أمره في اليمن وأصبح ينكر البدع مع أنها هي العادة التي نشأ عليها، وينكر التعصب من مذهب الزيدي ولغيره مع أنه رضي على ذلك، لكن لما جاءته السنة أقبل عليها، إلى أن اشتهر علمه وأثره في اليمن وخارج اليمن. فقرر أمراء اليمن لما رأوا علمه وفضله، قرر سلطان اليمن أن يجعله قاضيا لليمن كلها، مع أنه جهد في أبواب الأمراء. وهذه سنة الله في الخلق، من جهد في شيء أعطاه الله إياه إن كان فيه خيرا. حتى لما طلب منه أن يصير قاضيا أبى أن يتولى القضاء، وقد وصوا به قبل ذلك للسلطان والأمراء حتى أوذي فصبر. انتهى الأمر مع تكرار السلطان حتى قرر الإمام الشوكاني أن يقبل قضاء اليمن. تولى قضاء اليمن وكان عمره 37 سنة، 37 سنة، وتولى قضاء اليمن. وكان علماء اليمن وشيوخه ما زالوا موجودين إلى الآن في ذاك الوقت، ففاق شيوخه وفاق كثيرا ممن تعلم على يديه. وكما ذكرت في أول الكلام أنه كان ربما قرأ الكتاب الواحد على 4 أو 5 علماء، 4 أو 5 علماء، وبرع في فنون العلم، فكان يدرس الفقه وكان فقيها وألف ليلة الأوطار في الفقه، وكان يدرس الحديث وكان محدثا، يظهر هذا في حكمه على الأحاديث في ليلة الأوطار وغيره، وكان يدرس الأصول، أصول الفقه، وألف كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وكان يدرس العقيدة وألف فيها رسائله التحف في مذاهب السلف، وكان يدرس التفسير وألف كتابا في التفسير وسماه فتح القدير في تفسير القرآن العظيم. ففتح الله عليه بصدره على السنة، كما قال الإمام ابن تيمية: إن الله يرفع قدر الرجل بقدر تمسكه بالسنة. إن الله يرفع قدر الرجل بقدر تمسكه بالسنة. وولي القضاء وعمره 37 سنة، واستمر في القضاء 40 سنة، أمد الله في عمره ونفع الله به اليمن وغيرها، وحكم بالكتاب والسنة في القضاء لمدة قرابة نصف قرن من الزمان، حتى مكن الله له في البلاد وقبل دعوته العباد ونفع الله به من شاء من خلقه. ثم توفي رحمه الله 1250 وقد بلغ من العمر 77 سنة رحمه الله، وجزاه الله عن الإسلام خيرا. نحن يعني أطلنا في حياة الرجل لأن فيها عبرة وتحفيز للإنسان على طلب العلم وعلى الثبات عليه وعلى الاعتصام بالسنة حتى يوفق الله العباد لما يحبه الله. أما عن كتابنا فهو كتاب صغير يسمى الدرر البغية في المسائل الفقهية. لما انتشر علم هذا الرجل جاء الطلاب إليه وطلبوا منه أن يؤلف لهم كتابا يجمع شتات مسائل الفقه. فاستجاب لهم رحمه الله وألف لهم كتيبا صغيرا وسماه الدرر البهية. الدرة الايه؟ اليقوت. الدرر البهية المنورة الظاهرة التي يظهر بهائها في المسائل الفقهية. جمع لهم في هذا الكتيب أبواب الفقه كاملا. ولما استعمر بعض الكفار بعض بلاد المسلمين في زمن الشوكاني وكان قاضيا في ذاك الوقت، واغتصب بعض الكفار بعضا من بلاد المسلمين، ألف رسالة في هذا الباب تسمى دفع العدو الصائم. دفع العدو الصائم. وأبان في هذا الكتاب أنه إذا اغتصب الكفار أرضا من بلاد المسلمين وكان المسلمون عندهم القدرة على انتزاع هذا الحق، وجب على المسلمين أن ينتزعوا هذا الحق الأقرب فالأقرب، ويمتد الوجود إلى ما قرب من البلد التي هي قريبة من العدو حتى يتسنى للمسلمين أن يخرجوا بهذا العدو. ونحن إن شاء الله نبدأ بكتاب الرجل حالة كوننا غير مقلدين له، بل نستفيد من علم العلماء ونعظم العلماء ونذلهم، فإن الله فرض علينا ذلك وأمرنا بذلك. فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن مع إجلالنا لعلمائنا وإكبارنا ودعائنا لهم لا نتعصب لأحد على حساب الحديث. وانظر رحمة الله أفضل هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لما أراد أن يحارب المرتدين لم يقبلوا منه واعترضوا عليه كما روى البخاري ومسلم. وقال له عمر بن الخطاب: كيف تقاتل قوما وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال له أبو بكر: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، والزكاة من حق الله. الشاهد أنهم لم يقبلوا من أبي بكر ولم يوافقوه مع علمهم بفضله وتقواه وأنه خيرهم وأنه أذكاهم، ومع ذلك لم يقبلوا منه حتى أتاهم بالحجة. كذلك انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة، كان يمنع الناس من حج التمتع، وحج التمتع أن تدخل العمرة على الحج وتتحلل بينهما، يعني تؤدي العمرة ثم تتحلل وتلبس ملابسك ثم يوم التروية يوم الثامن تحرم بالإيه؟ بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك ورغب إليه وفعله الصحابة. ولرأي رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاجتهاد اجتهده أدى ذلك، وكان ينهى الناس عن المتعة بين العمرة والحج. فدخل عليه علي بن أبي طالب كما روى الحديث الإمام مسلم وقال له: ما لك تمنع من شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنكر على عمر بن الخطاب. فقال له عمر: دعنا منك يا أبا الحسن، يعني على لهجتنا سيبك من ايه، سيبك من الموضوع ده. فقال علي: والله لا أبعك مني، لبيك اللهم عمرة وحجا. يرد على مين؟ يرد على سيد الأمة بعد أبي بكر، يرد عليه: دعنا منك يا أبا الحسن. قال: والله لا أبعك مني، لبيك اللهم عمرة وحجا. ليرد على عمر بن الخطاب قوله رضي الله عنهما. وهذا عبد الله بن مسعود يصلي خلف عثمان بن عفان، فأتم الصلاة في السفر 4 ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في السفر عن 2 ركعات، فصلى خلفه ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يزيدون على 2 ركعات. مع حرصهم على الألفة والمحبة بين المسلمين وجمع الشمل والرفق بالمخالف، لكن كل هذا لم يمنعهم من أن يخطئوا من خالف السنة وإن كان أتقى وأفضل. وعلى هذا الحمد لله إحنا معكم هنا في هذه البلدة الطيبة من 15 سنة، لا نفتي الناس بمذهب فلان أو فلان، إنما نفتي بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة نأخذ بقول الشافعي، وتارة نأخذ بقول أحمد، وتارة نأخذ بقول أبي حنيفة، وكذاك مالك، ورضي الله عن أئمتنا. أظن بقى نبدأ بالكتاب لأنكم مليتم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدرر البهية: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين. الشوكاني كل ما يذكر آل البيت يقول الإيه؟ الطيبين والطاهرين والصادقين. ليه؟ لأن العوام هنا نشروا في اليمن إن ده مش عجبه مين؟ إن ده مش عجبه أهل البيت. أنا زمان أقرأ في كتب الرجل كل ما يذكر لابد يذكر آل البيت، مع أن كثيرا من العلماء يقولون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وانتهت القضية. الشوكاني تلاحظ في كتبه لابد يذكر مين؟ أهل البيت، ويذكرهم بالخير، ويذكر فضلهم، ويذكرهم الطيبين الطاهرين، لكي يرد ما نسب إيه؟ ما نسب إليه من قدحه في آل البيت لما اتبع السنة. قال: وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب المياه. قال: والماء طاهر مطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. قال: ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين، وما دونهما، ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. جمع في هذه الكلمات أحكام المياه. ماذا يقصد الفقهاء بقولهم باب المياه؟ الفقهاء رحمهم الله في كتبهم يبدأون بكتاب الطهارة، لأن أصل العبادة قائم على الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أي أن الصلاة لا تصح بغير طهور. لو صليت 1000 ركعة ووضوءك باطل فصلاتك باطلة. لذا جرى عمل الفقهاء رحمهم الله على أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، لأن هذا الكتاب ينبني عليه صحة عبادته، الحج مرتبط بالطهارة، حتى أن بعضهم اشترط الطهارة في الطواف. طيب والصلاة كذلك. طيب وكذلك الصوم فيما يتعلق بأبواب الطهارات، الجنابة وعدم الجنابة له تعلق، له تعلق به، فما من باب إلا وللطهارة فيه تعلق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. يقول هنا: الماء طاهر ومطهر، أي أن الأصل أن كل ماء لم يتأثر بنجس فالأصل أنه يصح التطهر به. لذلك ماء المطر قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كذلك ماء البحر، لما جاء بعض الناس كما في سنن الترمذي قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. مسافرون يحملون القليل من الماء في المركب، إذا توضأنا بهذا الماء نعطش، أتنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحم ميتته. هو الطهور ماؤه، أي أنه يصح الإيه؟ التطهر بماء البحر. ولذلك قال علماؤنا: من انغمس في ماء البحر بنية التطهر أجزأه. يعني لو قلت عندك جنابة، عليك جنابة، وصادفت بحرا أو نهرا، فارتميت في النهر أو في البحر بنية الإيه؟ بنية التطهر، أجزأك التطهر وصرت متطهرا بذلك. لكن لابد من استحضار الايه؟ النية. لكن واحد بيسبح في البحر بيعوم وطلع صلى وهو لم ينوي التطهر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما وعدناكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أننا سنبتدئ بدرس الفقه ابتداء من اليوم. والدرس الذي مضى كان مقدمة في آداب طلب العلم، واستخلصنا بعض هذه الآداب من قصة العبدين الصالحين عليهما السلام، العبد الصالح نبي الله موسى، والعبد الصالح الخضر الذي اختلف فيه العلماء بين نبوته وعدمها، والصواب أنه نبي مرسل أيضا عليهما الصلاة والسلام. واخترنا مادة الفقه لاحتياج الناس لهذه المادة، فإنه لا يمكن للعبد أن يعرف ربه المعرفة الشرعية إلا إذا فقه وتبصر. ولذلك في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فدل ذلك على أن من علامات حب الله للعبد ومن علامات إرادة الله الخير للعبد أن يفقهه في الدين، أن يجعله على بصيرة وعلى فهم في دين الله عز وجل. واخترنا كتابا من كتب علمائنا، هذا الكتاب يسمى الضرر البغية، جمع فيه مؤلفه جميع أبواب الفقه الرئيسية، ابتداء من كتاب الطهارة المياه إلى نهاية أبواب الفقه. ففي أبواب الفقه تمر على العبادات بأنواعها، الصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم تمر على العبادات التي تتعلق بغير المسلمين، على سبيل المثال كمرورك في باب الجهاد، ثم تمر على أبواب فيما بين المسلمين وهي المعاملات وأحكام البيوع وأحكام الربا إلى غير ذلك من الأبواب. وهذا لا شك سيأخذ زمنا، ولكن الله ييسر لنا ولكم بصدق النية وحسن الاتباع. واخترنا هذا الكتاب وهو المسمى الضرر البهية في المسائل الفقهية لعالم لا هو قديم ولا هو معاصر، بل هو قريب منا، ولكنه كان على ما كان عليه الأئمة من اتباع الحديث. هذا الإمام هو الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد لا يعرفه كثير من الناس، لكنه معروف عند المتخصصين من طلبة العلم ومن العلماء أنه من كبار علماء زمانه رحمه الله تعالى. وهذا الرجل نشأ في بلاد اليمن، وهو الإمام محمد بن علي بن محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن محمد الشوكاني. وتقصدت من اختيار هذا الكتاب ان هذا العالم كان عالما سلفيا، ونقصد سلفيا نقصد اي كان متبعا للسلف في ابواب العقائد وفي ابواب الفقه، وجمع بين الحديث والفقه، فكان فقيها محدثا، فاعتمد في تقرير الفقه على الأحاديث الصحيحة لأنه كان محدثا، مع الملاحظة أنه يعتريه بعض التساهل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، هذا يعتريه أحيانا، وهذا يعلم من كتبه كليل الأوطار. لكن في الجملة كان الرجل فقيها بل إماما من أئمة الفقه، وكان محدثا من المحدثين الصالحين الذين كانوا يعملون باتباع الحديث الصحيح. لذلك جاء كتابه في غاية الدقة وفي غاية الخيرية، وإن كان الله أبى أن يتم كتابا إلا كتابه. إن إنسان في الدنيا يؤلف كتابا لا بد أن تجد فيه شيئا إلا كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا بد. ولد هذا المؤلف سنة 173 هجريا، ومات سنة 1250 هجريا، يعني بيننا وبين الآن كم سنة تقريبا هجري؟ 1250 واحنا الان نجري كام؟ 1425. يبقى كم مضى عليه؟ قرابة 175 سنة مات مؤلفنا رحمه الله من قرابة 175 سنة. وهذا الرجل حياته مدرسة. لماذا؟ هذا الرجل كان من عبر الزمان، فقد كانت اليمن في زمانه على مذهب الشيعة وعلى مذهب فرقة من فرق الشيعة تسمى بالزيدية. الشيعة لهم عقائد ولهم أصول تخالف أصول أهل السنة. فكان صاحبنا هذا من أولئك الذين ينتمون إلى أهل البدع، فقد كان رحمه الله زيديا منتسبا إلى فرقة الزيدية التي هي إحدى فرق الشيعة. الشيعة الآن مركزهم في إيران، مركزهم في إيران، ومن أصولهم، من أصول الشيعة، من أصولهم القول بتحريف القرآن كما نص على ذلك الكليني في كتابه الكافي. المهم نحن لا نريد أن نسرح بكم بعيدا، وهؤلاء يعتقدون عقائد باطلة. فقد ذكر الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 54 تقريبا في بعض الطبعات، قال إن من ضروريات مذهبنا، مذهب الشيعة، إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا وولاة أمورنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا نص عليه الخميني لعنه الله وقد مات، لكننا نذكر أهل الضلال ليحذر الناس منه. وكتب متمرة الآن في بلاد كثيرة. المقصود كان صاحبنا هذا محمد المشهور بالشوكاني من بلدة هجرة شوكان، قرية من قرى اليمن. وكان رحمه الله زيديا ينتسب إلى هؤلاء الشيعة الزيدية. وكان المذهب الزيدي هو المفروض على تلك البلاد في ذات الزمان. أما الآن والحمد لله فقد استقرت السنة في بلاد اليمن، وهناك بعض الشيعة من الزيدية، وهؤلاء الزيدية لهم اعتقادات من اعتقاداتهم أنهم يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، بخلاف قول أهل السنة والجماعة. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. لكن الزيدية لا يقولون بهذا، بل يقولون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من الشيخين. وأما شيعة إيران فهم يلعنون الشيخين، يلعنون أبا بكر وعمر، ويقولون في إذاعاتهم، في إذاعة طهران لهم دعاء اسمه دعاء صنامي قريش، شيعة إيران. الآن بدأوا ينزلون إلى الأزهر، وبدأوا لهم بيوت في نواحي الأزهر، يريدون أن يدخلوا فكرهم نفسه، لكنهم ما يفلحون إن شاء الله. المهم أن هؤلاء الشيعة الذين هم في إيران، هؤلاء يلعنون أبا بكر وعمر في دعاء يسمى صنامي قريش. إيش يقول الدعاء؟ اللهم لعن صنامي قريش أبا بكر وعمر لعنة الله عليهم. هذا اعتقاده. فكان صاحبنا زيديا درس الفقه، وكان أبوه فقيها، وتعلم الفقه على يد أبيه. وحبب إليه الحديث، حبب الله إلى قلبه السنة والحديث، فبدأ يدرس الحديث. فلما درس الحديث وعلم صحيحه من ضعيفه، رأى أن الذي نشأ عليه مع الزيدية غلط، فبدأ في أول شبابه ينتقل إلى عقيدة أهل السنة عقيدة وفقها، وبدأ يتعلم، فبدأ يدرس ويدرس قبل أن يكمل 20 سنة، يعني جلس للتدريس والفتوى ولم يتم 20. الشيخ أمين كل من قل له فلان كان فقيه وعمره 20 يقعد ايه زعلان، واحنا ضيعنا اعمارنا. يا اخي ما تيأس، لا تيأس، قد يعطيك الله في سنة ما اعطاه لغيرك في سنين بصدق النية والجلد. فصاحبنا هذا بدأ يجلس للتدريس قبل ان يصل 20 سنة، وكان شابا عابدا زاهدا ينهى عن شباب سنه، يعني لم يكن يختلط مع الشباب الذين هم من اقرانهم، كما هي طبيعه اي شاب ان تجد مخالط الشباب من اقرانه، حتى عرف بذلك بين الناس، عرف في بلده وفي منطقته ان هذا الشاب يعني غريب الاطوار لا يخالط احدا من الناس، انما هو بين العلم والدراسه والتدريس. وكان يأتي بالكتاب فيدرس الكتاب على بعض علماء اليمن، فإذا انتهى أخذ نفس الكتاب ودرسه على شيخ آخر، وأخذ نفس الكتاب ودرسه على شيخ ثالث، يعني يدرس الكتاب الواحد ويدرسه على عدة علماء. وكان يقول آخذ من كل عالم ما ليس عند صاحبه، يعني ده يديني زيادة مش موجودة عند ده، وده يديني زيادة مش موجودة عند ده. وكان قوي الحافظة شديد بالغ الحجة، حتى انه صار يناظر اهل البدع من الزيدية ومن غيرهم فلا يجدون جوابا، يتمسك بالحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري روى مسلم. وكان القضاء في ذاك الزمان على المذهب الزيدي، وبدأ نجم صاحبنا الشوكاني يلمع في بلاد اليمن، فأول ما بدأ في دعوته الدعوة إلى التوحيد وإلى إزالة الأضرحة، وكان في الأضرحة والطواف بالقبور منتشرا في ذاك الزمان في بلاد الحجاز وبلاد اليمن. فبدأ الشوكاني رحمه الله يضاد هذه الظاهرة، وكان الناس في زمنه يتبعون مذهب الزيدية وينتسبون كذبا وزورا إلى زيد ابن علي ابن حسين ابن علي، زيد ابن علي اللي هو زين العابدين، زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. فهؤلاء المبتدعة من الزيدية ينتسبون كذبا وزورا الى علي الى زيد فيسمون بالزيدية. اما زيد فكان رجلا صالحا صاحب سنة ثقة، كما أن هؤلاء الشيعة ينتسبون إلى علي بن أبي طالب وهو بريء منه. وكما جرت عادة الله في خلقه أن يبدأ الصراع بين الحق والباطل، فأول ما بدأ يعلن اتباع السنة وأنه لا يجوز التقليد أقاموا عليه الدنيا وقالوا الرجل يطعن في أهل البيت، يعني هو مش عاجبه مش عاجبه مش عاجب مذهب الزيدية، يبقى هو مش عاجبه زيد، زيد ده مين؟ حفيد علي بن ابي طالب، يبقى انت مش عاجبك مين؟ اهل البيت، يبقى انت تطعن في اهل البيت. وبدأوا يشهرون به عند عامة الناس حتى انقلب عليه الامراء، حكام البلاد وقضاتها انقلبوا على الرجل مما نسب إليه مما لم يقل. فاضطر الإمام الشوكاني ليبين السنة أن يبدأ في تأليف الكتب، فبدأ يؤلف الكتب على الحديث والسنة، وأعلن أنه لا ينتمي إلى مذهب، بل يأخذ ما صح من الحديث وإن خالف فلانا وعلانا. فدعا إلى أنه لا يجوز تقليد إمام بعينه، فقالوا أنت تطعن في زيد بن علي، فقال أنا لا أطعن في زيد، لكني أقول كل الناس يؤخذ ويرد عليه. فألف كتابا وأسمى كتابه رحمه الله القول المفيد في حكم الاجتهاد والتقليد. أبان في هذا الكتاب رحمه الله أنه لا يجوز أن نلزم الأمة بقول أحد من الناس، وكان ينصح أن يذهب إلى الأمراء ليؤلف قلوبهم، فكان الشوكاني يأبى ذلك حتى عرف أنه لم يقف بباب أمير ولا قاضي. وكان من عادة العلماء في ذات الزمان أنهم يكونون في أبواب الأمراء والقضاة، وكان الشوكاني رحمه الله في معزل عن ذلك، حتى اشتهر بأنه لا يأتي أبواب السلاطين ولا يتودد إلى الأمراء، وكان يحتج بالإمام أحمد، وكان يقول إلا أحمد نال الإمامة لما نهى عن أبواب السلاطين. فكان متأثرا جدا بالإمام أحمد بن حنبل، حتى بلغ 30 من عمره فألف كتبا كثيرة، من أفضلها كتابا يسمى نيل الأوطار. فانتشر الكتاب وظهر الكذب الذي ينسب للشوكاني، ينسبون إليه أمورا لا يقولها، ظهر هذا لما ألف كتبه رحمه الله. واشتهر أمره في اليمن، وأصبح ينكر البدع مع أنها هي العادة التي نشأ عليها، وينكر التعصب من مذهب الزيدي ولغيره مع أنه رضي على ذلك، لكن لما جاءته السنة أقبل عليها، إلى أن اشتهر علمه وأثره في اليمن وخارج اليمن. فقرر أمراء اليمن لما رأوا علمه وفضله، قرر سلطان اليمن أن يجعله قاضيا لليمن كلها، مع أنه جهد في أبواب الأمراء. وهذه سنة الله في الخلق، من جهد في شيء أعطاه الله إياه إن كان فيه خيرا. حتى لما طلب منه أن يصير قاضيا أبى أن يتولى القضاء، وقد وصوا به قبل ذلك للسلطان والأمراء حتى أوذي فصبر. انتهى الأمر مع تكرار السلطان حتى قرر الإمام الشوكاني أن يقبل قضاء اليمن. تولى قضاء اليمن وكان عمره 37 سنة، 37 سنة، وتولى قضاء اليمن، وكان علماء اليمن وشيوخه ما زالوا موجودين إلى الآن في ذاك الوقت. فساق شيوخه وساق كثيرا ممن تعلم على يديه، وكما ذكرت في أول الكلام أنه كان ربما قرأ الكتاب الواحد على 4 أو 5 علماء، وبرع في فنون العلم، فكان يدرس الفقه وكان فقيها وألف ليلة الأوطار في الفقه، وكان يدرس الحديث وكان محدثا يظهر هذا في حكمه على الأحاديث في ليلة الأوطار وغيره، وكان يدرس الأصول أصول الفقه وألف كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وكان يدرس العقيدة وألف فيها رسائله التحف في مذاهب السلف، وكان يدرس التفسير وألف كتابا في التفسير وسماه فتح القدير في تفسير القرآن العظيم، ففتح الله عليه بصدره على السنة كما قال الإمام ابن تيمية: إن الله يرفع قدر الرجل بقدر تمسكه بالسنة. إن الله يرفع قدر الرجل بقدر إيه؟ تمسكه بالسنة. وولي القضاء وعمره 37 سنة واستمر في القضاء 40 سنة، أمد الله في عمره ونفع الله به اليمن وغيرها، وحكم بالكتاب والسنة في القضاء لمدة قرابة نصف قرن من الزمان، حتى مكن الله له في البلاد وقبل دعوته العباد ونفع الله به من شاء من خلقه. ثم توفي رحمه الله سنة 1250 وقد بلغ من العمر 77 سنة رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. نحن يعني أطلنا في حياة الرجل لأن فيها عبرة وتحفيز للإنسان على طلب العلم وعلى الثبات عليه وعلى الاعتصام بالسنة حتى يوفق الله العباد لما يحبه الله. أما عن كتابنا فهو كتاب صغير يسمى الدرر البهية في المسائل الفقهية. لما انتشر علم هذا الرجل جاء الطلاب إليه وطلبوا منه أن يؤلف لهم كتيبا يجمع شتات مسائل الفقه، فاستجاب لهم رحمه الله وألف لهم كتيبا صغيرا وسماه الدرر البهية. الدرة الايه؟ الياقوت. الدرر البهية المنورة الظاهرة التي يظهر بهائها في المسائل الفقهية، جمع لهم في هذا الكتيب أبواب الفقه كاملا. ولما استعمر بعض الكفار بعض بلاد المسلمين في زمن الشوكاني وكان قاضيا في ذاك الوقت، واغتصب بعض الكفار بعضا من بلاد المسلمين، ألف رسالة في هذا الباب تسمى دفع العدو الصائم، دفع العدو الصائم. وأبان في هذا الكتاب أنه إذا اغتصب الكفار أرضا من بلاد المسلمين وكان المسلمون عندهم القدرة على انتزاع هذا الحق وجب على المسلمين أن ينتزعوا هذا الحق الأقرب فالأقرب، ويمتد الوجود إلى ما قرب من البلد التي هي قريبة من العدو حتى يتسنى للمسلمين أن يخرجوا بهذا العدو. ونحن إن شاء الله نبدأ بكتاب الرجل حال تكوننا غير مقلدين له، بل نستفيد من علم العلماء ونعظم العلماء ونذلهم، فإن الله فرض علينا ذلك وأمرنا بذلك، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن مع إجلالنا لعلمائنا وإكبارنا ودعائنا لهم لا نتعصب لأحد على حساب الحديث. وانظر رحمة الله أفضل هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لما أراد أن يحارب المرتدين لم يقبلوا منه واعترضوا عليه كما روى البخاري ومسلم، وقال له عمر بن الخطاب كيف تقاتل قوما وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال له أبو بكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، والزكاة من حق الله. الشاهد أنهم لم يقبلوا من أبي بكر ولم يوافقوه مع علمهم بفضله وتقواه وأنه خيرهم وأنه أذكاهم، ومع ذلك لم يقبلوا منه حتى أتاهم بالحجة. كذلك وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة، كان يمنع الناس من حج التمتع، وحج التمتع أن تدخل العمرة على الحج وتتحلل بينهما، يعني تؤدي العمرة ثم تتحلل وتلبس ملابسك ثم يوم التروية يوم الثامن تحرم بالإيه؟ بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك ورغب إليه وفعله الصحابة، ولرأي رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاجتهاد اجتهده أدى ذلك، وكان ينهى الناس عن المتعة بين العمرة والحج. فدخل عليه علي بن أبي طالب كما روى الحديث الإمام مسلم وقال له ما لك تمنع من شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستنكر على عمر بن الخطاب. فقال له عمر دعنا منك يا أبا الحسن، يعني على لهجتنا سيبك من الايه؟ سيبك من الموضوع ده. فقال علي والله لا أبعك مني لبيك اللهم عمرة وحجا. يرد على مين؟ يرد على سيد الأمة بعد أبي بكر، يرد عليه دعنا منك يا أبا الحسن، قال والله لا أدعك مني لبيك اللهم عمرة وحجا، ليرد على عمر بن الخطاب قوله رضي الله عنهما. وهذا عبد الله بن مسعود يصلي خلف عثمان بن عفان فأتم الصلاة في السفر 4 ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في السفر عن ركعتين، فصلى خلفه ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يزيدون على ركعتين. مع حرصهم على الألفة والمحبة بين المسلمين وجمع الشمل والرفق بالمخالف، لكن كل هذا لم يمنعهم من أن يخطئوا من خالف السنة وإن كان أتقى وأفضل. وعلى هذا الحمد لله احنا معكم هنا في هذه البلدة الطيبة من 15 سنة، لا نفتي الناس بمذهب فلان او فلان، انما نفتي بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة نأخذ بقول الشافعي وتارة نأخذ بقول احمد وتارة نأخذ بقول ابي حنيفة وكذاك مالك ورضي الله عن ائمتنا. اظن بقى نبدأ بالكتاب لانكم مليتم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدرر البهية بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين. الشوكاني كل ما يذكر آل البيت يقول الايه؟ الطيبين والطاهرين والصادقين. ليه؟ لان العوام هنا نشروا في اليمن ان ده مش عجبه مين؟ انه ده مش عنده اهل البيت. انا زمان اقرا في كتب الرجل كل ما يذكر ال لابد يذكر ال البيت، مع ان كثيرا من العلماء يقولون الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وانتهت القضيه. الشوكاني تلاحظ في كتبه لابد يذكر مين؟ اهل البيت، ويذكرهم بالخير ويذكر فضلهم ويذكرهم الطيبين الطاهرين لكي يرد ما نسب ايه؟ ما نسب اليه من قدحه في اهل البيت لما اتبع السنه. قال واصلي واسلم على الرسول الامين واله الطاهرين واصحابه الاكرمين. قال رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه. قال والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. قال ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. جمع في هذه الكلمات احكام المياه. ماذا يقصد الفقهاء بقولهم باب المياه؟ الفقهاء رحمهم الله في كتبهم يبدأون بكتاب الطهارة، لأن أصل العبادة قائم على الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أي أن الصلاة لا تصح بغير طهور. لو صليت ألف ركعة ووضوءك باطل فصلاتك باطل. لذا جرى عمل الفقهاء رحمهم الله على أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، لأن هذا الكتاب ينبني عليه صحة عبادته. الحج مرتبط بالطهارة، حتى أن بعضهم اشترط الطهارة في الطواف. طيب والصلاة كذلك. طيب وكذلك الصوم فيما يتعلق بأبواب الطهارات، الجنابة وعدم الجنابة له تعلق، له تعلق به. فما من باب إلا وللطهارة فيه تعلق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. يقول هنا الماء طاهر ومطهر، أي أن الأصل أن كل ماء لم يتأثر بنجس فالأصل أنه يصح التطهر به. لذلك ماء المطر، قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كذلك ماء البحر، لما جاء بعض الناس كما في سنن الترمذي قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا. مسافرون يحملون القليل من الماء في المركب، إذا توضأنا بهذا الماء نعطش، أتنتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحم ميتته. هو الطهور ماؤه، اي انه يصح الايه؟ التطهر بماء البحر. ولذلك قال علماؤنا من انغمس في ماء البحر بنية التطهر اجزأه. يعني لو قلت عندك جنابة، عليك جنابة، وصادفت بحرا او نهرا فارتميت في النهر او في البحر بنية الايه؟ بنية التطهر، اجزأك التطهر وصرت متطهرا بذلك. لكن لابد من استحضار الايه؟ النية. لكن واحد بيسبح في البحر بيعوم وطلع صلى وهو لم ينوي التطهر،